عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو تقول إن أنظمة المعلومات لم تتعطل خلال الانتخابات الرئاسية رغم الهجمات المتكررة.
الخارجية الروسية تقول إن نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات.
جالانت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماعا لكابينة الحرب.
إسرائيل تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل مفاوضات تبادل الرهائن مع حماس.
الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعربان عن قلقهما مجددا بشأن هجوم إسرائيلي مرتقب على رفح.
فتح تشن هجوما حادا على حركة حماس بعد رفض الحركة وفصائل أخرى قرار عباس بتشكيل حكومة جديدة.
إلى التفاصيل، أكدت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أولغا كيريليوفا أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمدينة لم تتعطل على الرغم من الهجمات السبرانية المتواصلة التي تتعرض لها أنظمة المعلومات. وقالت كيريلوفا إن جميع المعدات والأجهزة في مقر الانتخابات تعمل جيدا على الرغم من الهجمات المتواصلة على أنظمة المعلومات ولم تكن هناك أي عطل. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت 60% حتى صباح اليوم الثالث وهو آخر أيام التصويت.
هذا وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15، 16، و17 مارس لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام. ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين مرشح مستقل، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سولتسكي الحزب الديمقراطي الليبرالي، وفلاديسلاف دافانكوف الناس الجدد، ونيكولاي خاريتينوف الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية. ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى نحو 2 مليون في الخارج. للمزيد ينضم إلينا من موسكو دكتور فايز حوالة المحلل السياسي. بعد التحية، ماذا تعني رئيسة لجنة الانتخابات بالهجمات السبرانية؟
طبعا بكل تأكيد أنتم تعلمون ومنذ الإعلان عن إقامة الانتخابات الرئاسية خلال الثلاثة أيام الماضية بما فيها اليوم هو اليوم الأخير، طبعا كانت هناك محاولات غربية عن طريق الإعلام بأنهم لن يعترفوا تارة بنتائج الانتخابات، وتارة أخرى هم سيحاولون عرقلة إقامة هذه الانتخابات، والسبب الوحيد هو أنه من ضمن المرشحين لهذه الانتخابات الرئيس فلاديمير بوتين. ولكن بكل الأحوال هناك هجمات سبرانية كانت، وأعتقد بأن العدد فاق 12,000 هجمة على مختلف مراكز الانتخابات. إضافة إلى ذلك هم يحاولون بطول هذا الوقت عرقلة سير الانتخابات الرئاسية في المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك تعلمون جيدا بأنه هناك معوقات، إذ أن الكثير من الدول وتحت ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية منعت إقامة الانتخابات وفق القوانين الدولية المعترف عليها في القنصليات والسفارات الروسية المتواجدة خارج أراضي روسيا الاتحادية وفي الدول الغربية تحديدا. والأكثر من ذلك أيضا أن هناك بعض الدول وخاصة دول البلطيق كانوا يهددون المواطنين الروس بشكل مباشر بأنه من يذهب للانتخابات سوف يتم سحب حق الإقامة منه وتعرضه للغرامات وما إلى غير ذلك. بكل الأحوال نحن هنا في موسكو نجد بأن العملية الانتخابية سارت وتسير بشكل سلس للغاية ودون أي معوقات، على الرغم من بعض المشاكل البسيطة التي حاولت القوات الأوكرانية والمخابرات الأوكرانية ممارسة الضغوط والإرهاب النفسي على بعض ضعاف النفوس من المواطنين الروس من أجل عرقلة أو إحداث أي خلل في سير العملية الانتخابية. بكل الأحوال العملية الانتخابية مرة أخرى تسير بشكل منظم بشكل وثيق وبشكل سلس، إضافة إلى ذلك بأنه في روسيا الاتحادية هناك أكثر من مجال لممارسة الحق الانتخابي لكل مواطن كما تعلمون، فبغض النظر عن الذهاب إلى المراكز الاقتراع والتي يبلغ عددها في روسيا الاتحادية 94 ألف مركز انتخابي، يمكن لأي مواطن روسي أن يصوت إلكترونياً عن طريق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وهؤلاء يستطيعون التصويت لمن لديهم حساب خاص بالخدمات الحكومية، وأنا بالمناسبة أحد الناس الذين صوت بهذا الأسلوب منذ اليوم الأول، والعملية لا تستغرق بضع دقائق في أكثر الأحوال. ولذلك نحن نجد بأن العملية الانتخابية أو جميع ما خطط لعرقلة هذه العملية الانتخابية باءت بالفشل بكل تأكيد، وإن دل القبول الكبير من قبل المواطنين الروس على هذه الانتخابات بأن المواطن الروسي يمارس حقه ويمارس واجبه في الانتخابات، والإقبال في هذا العام هو أكبر بكثير من نسبة الإقبال في الانتخابات السابقة. وهذا الأمر طبعا أنتم تعلمون جيدا بأن الشعب الروسي هو شعب مثقف ويعلم جيدا ما يحاك لروسيا الاتحادية من الدول الغربية من أجل تفتيتها وإضعافها من الداخل، وهذا الأمر لن يمر بكل الأحوال. إضافة إلى ذلك اليوم هو اليوم الأخير من الانتخابات، ولاحظنا ليلة الماضية أي ليلة السبت إلى الأحد أن الجيش النازي الأوكراني كثف من هجماته وخاصة عبر الطائرات بدون طيار من أجل إرسالها وممارسة الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، ولكن كلها باءت بالفشل وتم التصدي لها. وبالإضافة إلى الطائرات كانت هناك أيضا صواريخ وخاصة صواريخ S-200 التي استطاعوا تعديلها من أجل أن تصبح صواريخ لتستهدف الأراضي الروسية، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وتم التصدي لها جميعا. نأمل أن تتم وتنتهي العملية الانتخابية التي سوف تنتهي في القسم الأوروبي على أقل تقدير بروسيا عند الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو، وآخر بالمناسبة هناك في مناطق أقصى الشرق الشمال الشرقي من روسيا قد انتهى العملية الانتخابية، ولكن ننتظر، والكل يعلم بأن روسيا الاتحادية تقع في 11 خط طول، وآخر منطقة فيها سوف تكون في الشمال أقصى الشمال الغربي مقاطعة كالينغراد التي تفرق في الوقت عن موسكو بحوالي ساعتين، فنحن بانتظار أن يتم الانتهاء والبدء بفرز الأصوات مباشرة لتحديد الفائز في هذه الانتخابات الرئاسية.
إلى أين تشير أصابع الاتهام حول هذه الهجمات؟
كان هناك تصريح مباشر من قبل سواء المخابرات الروسية أو الجهات المختصة بأن أغلب هذه الهجمات كانت تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا السبرانية أقصدنا.
هل أصبحت الانتخابات مستهدفة في الكثير من دول العالم؟
طبعا بكل تأكيد، لأنه كما جرت العادة وكما عودنا بين مزدوجين الشريك الأمريكي بأنهم يحاولون التدخل في كل الانتخابات التي يرون بأنها تجري بما لا تشتهي رياحهم وسفنهم، لذلك فأتدخل بالانتخابات الرئاسية أو الانتخابات المحلية هي أمر طبيعي بالنسبة للجهات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وتمرير سياستها لا أكثر ولا أقل.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نظام كييف كثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة. وأضافت الوزارة في بيان يتعلق بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها كييف على خلفية الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا أنه من الواضح أن النظام في كييف كثف أعماله الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه للأمناء الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة.
وأضاف البيان أنه يتم تسجيل كافة محاولات التأثير على عملية التصويت عبر أساليب إرهابية، وسيتم التحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها. وأدانت وزارة الخارجية بشدة الجرائم الدموية التي يرتكبها نظام كييف ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأوضحت أن القصف المستمر الذي تنفذه القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في روسيا يهدف إلى تعطيل عملية التعبير عن إرادة الشعب وتخويف السكان المدنيين وحرمانهم من فرصة التصويت. في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف بالصواريخ على أهداف في الأراضي الروسية، وتدمير 15 صاروخاً لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلغرود. للمزيد ينضم إلينا من دمشق دكتور أسامة السماق، الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، كيف كثف النظام الأوكراني أعماله الإرهابية على روسيا مؤخراً؟
يعني أعتقد أنه تصريح الخارجية الروسية جاء تعليقا على تكثيف هجمات الأوكرانية ضد روسيا باستعمال الدرونات أو الطائرات بدون طيار. وقد كان ملفتا إعلان وزارة الدفاع الروسية مؤخرا عن إسقاط أكثر من 100 أو 120 درون أو طائرة أوكرانية بلا طيار خلال الأسبوع الماضي. فتكثيف هذه الهجمات من قبل كييف أعتقد كان لعدة يعني أهداف، هناك عدة أهداف أو غايات من وراء تكثيف هذه الهجمات. أولا، إرسال رسالة وقبل كل شيء إلى الغرب أو الدول الغربية الراعية لأوكرانيا وللحكومة الأوكرانية، والتي تقول فيها هذه الحكومة الأوكرانية للغرب بأنهم ما زالوا قادرين على مواصلة الحرب واستنزاف روسيا بدليل أنهم يقومون بهجمات نوعية في العمق الروسي باستخدام الدرونات. الرسالة الثانية أو الهدف الثاني لنقول من هذه الهجمات كان تشويش أو تعطيل ولو بشكل جزئي مسيرة الانتخابات الرئاسية الروسية، وخاصة في المناطق الحدودية وخاصة في المناطق التي تم ضمها إلى روسيا مؤخرا كدانيتسك ولوغانسك وزاباروجي المناطق التي ضمت إلى روسيا مؤخرا، محاولة تعطيل أو تشويش على هذه الانتخابات، لا بل محاولة إفشالها وإيقافها في هذه المناطق. والهدف الثالث أو الانطباع الثالث من هذه الهجمات يتكون لدى المراقب بأن الدرونات أصبحت أو الطائرات بلا طيار أصبحت سلاح ضعيف، وهذا دليل وأكبر دليل على ذلك أن مثلا دولة كأوكرانيا لم تستطع أن تستخدم سلاحها الجوي بفعالية في هذه الحرب الدائرة على أراضيها، لا بل قد خسرت معظم طائراتها المقاتلة نتيجة تفوق الجيش الروسي وسلاح الجو الروسي، فلجأت إلى استعمال الدرونات والطائرات بلا طيار الموجهة عن بعد. مثل أوكرانيا في ذلك كمثل اليمن والحوثيين الذين يستعملون درونات في الهجوم على السفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب. وهناك أمثلة كثيرة، منها قيام الجماعات المسلحة في سوريا في إدلب وفي المناطق الأخرى الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية باستعمال الدرونات ومحاولة استعمال الدرونات لمهاجمة كتائب وسرايا الجيش السوري، وقد حاولوا مرات عديدة حتى مهاجمة القواعد العسكرية الروسية في اللاذقية منطقة نحمينيم وفي طرطوس وفي مدينة طرطوس. بالتالي فإن الدرونات تعوض ولو بشكل جزئي عن غياب سلاح الجو أو عدم فعالية سلاح الجو أو ضعف سلاح الجو أو فشل سلاح الجو في مشاركة جيشه في 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 حرب ما أو في في موقعة ما أو في صدام مسلح ما.
هل الهدف فقط هو الحصول على المساعدات المتأخرة من الغرب أم هناك أهداف أخرى؟
هلا هي حرب سيدة، هي حرب سيستعمل الطرفان كل ما يملكونه من أجل بلوغ النهاية المظفرة لصالحهم في هذه الحرب أو بلوغهم الأهداف الموضوعة من قبل قيادات البلدان. هي حرب سيستعملون الدرونات، وطالما أن الدرونات متوفرة لدى الجيش الأوكراني بكثافة كما هو واضح من خلال هائلة من الطائرات يستعملها الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة، فسيستعمل الجيش الأوكراني كل ما يملكه وأقصى ما يملكه من أجل أن يستمر في هذه الحرب إلى أو أن يصمد في هذه الحرب إلى أبعد فترة ممكنة. اثنين، ربما يكون شكل من أشكال استدراج تعاطف الغرب بأن أوكرانيا تحارب، ما زالت تحارب، ما زالت صامدة، فلا بد من دعمها، وخاصة بعد أن تم وضع عقبات كثيرة من قبل الكونغرس الأمريكي أمام حزمة المساعدات الأخيرة التي كان يريد أن يقدمها إلى أوكرانيا أو يمولها الرئيس بايدن أجل تقديمها إلى أوكرانيا المساعدات العسكرية، وقد تم تجميد هذا مشروع القانون في الكونغرس الأمريكي بسبب الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. قد يكون تكثيف الهجمات الأوكرانية رسالة إلى الجمهوريين بأننا ما زلنا صامدون، ما زلنا قادرون على مقارعة روسيا وعلى استنزاف الجيش الروسي، ننتظر بأسرع وقت ممكن مساعدتكم من أجل تطوير موقفنا العسكري بما يسمح لنا بتحقيق نتائج أفضل من خلال متابعة المعركة بأسلحة جديدة. ربما وهناك حماس أو حراك في أوروبا، حيث شكل في الفترة الأخيرة تحالف يضم ألمانيا، أعلن عنه شولتز المستشار الألماني، تحالف ما سمي تحالف الحقيقة يدل على مراهقة سياسية بقناعتي أنا، أنه تحالف مجموعة دول من أجل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. يعني هذه المجموعة الدول التي تريد أن تتحالف لتقديم سلاح إلى أوكرانيا، ماذا كانت تفعل خلال السنتين الأخيرتين؟ ألم يقدموا السلاح؟ ألم يقدموا كل ما تحتويه مستودعاتهم ومستودعاتهم ومخازنهم من الأسلحة، حتى أنهم صفروا بعض أنواع الأسلحة من مستودعات الجيوش الوطنية لديهم في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أو كما برى على وسائل الإعلام الرئيس ماكرون في الفترة الأخيرة وبدأ يهدد بإرسال قوات فرنسية إلى أوديسا من أجل الدفاع عنها ضد الجيش الروسي. الحقيقة الجو السياسي في حالة فوران، يعني في حالة فوران وغليان، الجو السياسي والعسكري، يعني نقول الجغرافيا السياسية في أوروبا في حالة توتر متزايد، فتصعيد التوتر من خلال هجمات الدرونات الأوكرانية هدفه بالتالي بدون شك محاولة استجداء الغرب من أجل زيادة مساعداته وتحرير حزم المساعدات التي يجمدها حاليا الكونغرس الأمريكي، وثلاثة رسالة إلى روسيا بأن أوكرانيا لا تتجه باتجاه المفاوضات كما تطالب روسيا مرارا وتكرارا، أن القيادة الروسية جاهزة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات من أجل وضع حل لهذه الحرب، وإنما القيادة الأوكرانية مصرة على التصعيد ومصرة على متابعة المعركة ومتابعة الحرب حتى النهاية. أعتقد أن الحل الوحيد في هذه الحرب هو أن تقوم روسيا باستنفار عام وإعلان حالة حرب في روسيا واستنفار وإعلان حالة الاستنفار العسكري والاقتصادي في روسيا، ومن أجل حسم هذه المعركة بشكل نهائي واسقاط النظام العسكري النظام النازي في كييف. لا حل آخر أراه في الأفق، وإلا ستطول هذه الحرب وقد تستمر بسنوات.
كيف يمكن قراءة تكثيف هذه الهجمات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الروسية؟
كما قلت منذ قليل أن هي محاولة للتشويش على هذه الانتخابات، ومحاولة لتعطيل هذه الانتخابات خاصة في المناطق الحدودية والمناطق التي في المناطق التي تعتبرها أوكرانيا قد ضمت خارج الشرعية الدولية كجزيرة القرم ودانيسك ولوغانسك وزبروجي ومنطقة خاركوف، محاولة للتشويش على هذه الانتخابات، محاولة لتعطيل هذه الانتخابات، محاولة لتفشيل هذه الانتخابات، وخاصة في المناطق التي ضمتها روسيا في السنتين الأخيرتين إلى الأراضي الروسية بدون شك.
قرر يوف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عقد جلسة خاصة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد كابينة الحرب. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جالانت قرر عقد جلسة لبحث صفقة التبادل، وذلك بعدما توجه وزير الدفاع الإسرائيلي إلى نتنياهو الذي رفض عقد جلسة خاصة لكابينة الحرب على غزة.
وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن كل من جالانت ومعه باني جانس وجادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب على غزة قرروا التوجه إلى رئيس الوزراء نتنياهو لطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة آخر مستجدات صفقة تبادل الرهائن والأسرى مع حماس. وأوضحت القناة أن مكتب نتنياهو رفض الرد على هذه الاتهامات، رغم أن المكتب نفسه قد أوضح في وقت سابق أن رئيس الوزراء رفض عقد تلك الجلسة معهم. وأرجأت الحكومة الإسرائيلية مغادرة وفدها برئاسة رئيس الموساد ديفيد برينيا إلى قطر من أجل استئناف مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى إلى الاثنين بعدما كان مقرراً الأحد، وذلك على وقع خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.
ينضم إلينا من حيفا أستاذ العلوم السياسية دكتور سليم بريك. أهلا بك دكتور، كيف تعقد هذه الجلسة دون رئيس مجلس الحرب نتنياهو؟
المفروض أن لا تعقد جلسة بدون رئيس الحكومة، ولكن هذا يدل على عدم الثقة المتنامي عمليا بين رئيس الحكومة وبين بعض الوزراء، وخصوصا وزير الدفاع جالانت والجهة المهنية المسؤولة عن إدارة المفاوضات لتحرير الأسرى المخطوفين بقيادة رئيس الموساد والضابط العسكري نيتسان ألون. وهذا يدل على البعد من ناحية المبدأ، كيف سترد إسرائيل على مقترح حماس الذي غالبية الجهات الإسرائيلية تصر على أن المقترح فيه الكثير من المركبات الإيجابية والتي يجب التعامل معها على هذا الأساس؟
هل يمكن اتخاذ أي قرارات دون موافقة نتنياهو عليها؟
صعب جدا اتخاذ قرارات، ولكن في هذه الحالة ربما الهدف هو وضع نتنياهو في الزاوية، أي أنه هناك مجلس حرب، مجلس الحرب مركب من نتنياهو وغانتس وجالانت، وطبعا مراقبين اثنين رئيس الموساد ورئيس الأركان والوزير السابق. ولكن في نهاية المطاف هناك قد تكون أغلبية التي تفرض على رئيس الحكومة في مجلس الحرب اتخاذ قرارات معينة أو الذهاب فيها مع هذه القرارات إلى المجلس الأمن المصغر، ولكن طبعا الذهاب إلى مجلس الأمن المصغر قد يكون سيء من هذه الناحية، لأن هناك في تمثيل للأحزاب الفاشية سموتريتش وبينغفير، ولذلك يفضل أن تتخذ القرارات في نهاية المطاف في مجلس الحرب، وربما هذا يخضع نتنياهو في نهاية المطاف لأن يوافق لمطالب وزير الدفاع وبيني غانتس الوزير في حكومة ائتلاف الحرب.
ماذا يعني هذا الوضع لمجلس الحرب، وهل اقتربنا من انشقاق أو انقلاب في الفترة القادمة؟
نعم، نحن قريبين جدا من انشقاق مجلس الحرب. أولا بيني غانتس وأيزنكوت أيضا في الفترة الأخيرة موجودين في عمليا في مشاحنة حادة مع رئيس الحكومة وعلاقات شخصية سيئة، وكذلك وزير الدفاع جالانت. ولكن على سبيل المثال غانتس وأيزنكوت طلبوا الحديث إلى رئيس الحكومة يوم الجمعة مثلا، وهو رفض بحجة دخول السبت وهذه الأمور، وهذا يدل على عمق الخلاف في مجلس الحرب. من ناحية ثانية جيدون ساعر يطالب أن ينضم إلى مجلس الحرب، إذا وافق نتنياهو على انضمامه بالرغم من الفيتو الذي يضعه غانتس، فهذا قد يؤدي فعلا إلى تفكك مجلس الحرب.
دكتور، أين يكمن سبب الخلاف بين نتنياهو وغالانت؟
باعتقادي مبدئيا سبب الخلاف هو أن غالانت على استعداد أكثر للذهاب باتجاه الفلسطينيين في قضية الأسرى والمخطوفين ببحث عميق أكثر بواسطة المبعوثين الإسرائيليين إلى قطر حول المقترح الذي قدمه حماس، بينما نتنياهو سمعنا فورا قال بأن هذه المطالب خيالية وغير منطقية، وهذا يتعارض مع الأجواء الإيجابية التي يريد بعض المراقبين إظهارها في رد حماس. وفعلا في رد حماس هناك الكثير من المرونة والكثير من الإيجابية التي ممكن فعلا أن تكون أرضية جيدة لاستمرار المفاوضات. هذا لا يعني القبول بكل الشروط التي طالبت فيها حماس، ولكن هذا يعني نعم الاستمرار في التفاوض وإعطاء صلاحيات أكثر للوفد المفاوض في قطر، وليس كما يقول نتنياهو بأن الوفد يجب أن يذهب فقط للاستماع. الوفد ممثل دولة لا يذهب فقط للاستماع إذا كنا نريد فعلا الوصول إلى حل لهذا الموضوع، وخصوصا بأن نتنياهو أيضا متهم، وباعتقادي متهم بحق، بأنه يريد إطالة أمد الحرب قدر الإمكان، وباعتقادي هو ليس على استعداد حقيقي لصفقة تبادل مع حماس.
هذه التكتلات التي نرى منها متجانسا في بعض الآراء وآخر يختلف بشكل كبير، هل تنعكس على الشارع الذي لم تنفذ له أي من مطالباته؟
نعم، الشارع الإسرائيلي يعني استطلاعات تظهر بأنه غالبية المواطنين في دولة إسرائيل مع تحرير الأسرى والمخطوفين كأفضلية أو كهدف أول في المعركة، بينما نتنياهو بيقول أنه القضاء على حماس هو الهدف الأول وليس تحرير الأسرى والمخطوفين، أي أنه في هناك خلاف حاد بين بعض مركبات الحكومة وبين الرأي العام الإسرائيلي. الرأي العام يشدد أكثر على تحرير الأسرى والمخطوفين وبأسرع وقت، أي أنه الآن مثلا نحن سمعنا هذا في التظاهرات في تل أبيب وفي أماكن أخرى، أنه الآن حان الأوان وهذه فرصة سانحة فعلا للتقدم في عملية التبادل، وخصوصا بأنه هناك مقترح على 3 مراحل، فيجب اقتناص هذه الفرصة وعدم تضييعها، بينما نتنياهو يخشى بأن وقت إطلاق النار قد يؤدي إلى استمرار أو ربما تقوية الضغوطات ضده وضد الحكومة الحالية إلى حد إسقاطها ربما، ولذلك هو يريد الاستمرار في الحرب وليس الصفقة مع حماس على ما يبدو.
ما شكل الرد المتوقع من إسرائيل على مقترحات حركة حماس؟
الموضوع موجود طبعا قيد البحث، ونتنياهو قرر بأن هذا الموضوع سيدرس اليوم وغدا يخرج الوفد الإسرائيلي. السؤال طبعا أي صلاحيات ستكون للوفد، فإذا اتفقوا أن هناك صلاحيات للوفد للتفاوض ووضع مقترحات فهذا جيد، ولكن إذا استمر موقف نتنياهو على ما هو عليه بأن الوفد سيذهب إلى قطر فقط للاستماع فهذا يدل على أن هناك أمور لا تتطور بشكل إيجابي. وطبعا السؤال أيضا يتعلق بالضغط الغربي، يعني إلى أي حد الولايات المتحدة والتي نعرف أنها مستاءة جدا من نتنياهو ومن حكومة نتنياهو، بأي طريقة ستضغط على نتنياهو للذهاب في هذه المفاوضات إلى ربما إلى نوع من الاتفاق مع حماس، وخصوصا بأنه قسم من المخطوفين ذوي جنسيات أمريكية، ولذلك البيت الأبيض مهتم جدا بما يحدث في المفاوضات بطبيعة الحال.
قال مسؤولون إسرائيليون إنهم أوضحوا لمسؤولين أمنيين عرب أن تل أبيب عازمة على التحرك في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار أنهم تحدثوا مع مسؤولين أمنيين في الدول العربية وأوضحوا لهم أن إسرائيل عازمة على التحرك في مدينة رفح. وقد ذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أنه في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس فإن إسرائيل ستتحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان، ومن المقرر استئناف المفاوضات بين السلطات الإسرائيلية وحركة حماس في قطر.
وقدمت حماس للوسطاء اقتراحا جديدا لخطة من 3 مراحل لإنهاء القتال وفقا لمسؤولين مصريين، أحدهما مشارك في المحادثات والثاني تم إطلاعه عليها. وستكون المرحلة الأولى وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع تشمل إطلاق سراح 35 رهينة من النساء والمرضى وكبار السن لدى حماس مقابل 350 سجينا فلسطينيا تطلقهم إسرائيل، كما ستطلق حماس سراح ما لا يقل عن 5 جنديات مقابل 50 سجينا بمن فيهم بعض من يقضون أحكاما طويلة بتهم الإرهاب. وقال المسؤولان إن القوات الإسرائيلية ستنسحب بموجب الاتفاق إن تم من طريقين رئيسيين في غزة، وتسمح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة الذي دمره القتال، وتسمح بالتدفق الحر للمساعدات إلى المنطقة. وأضاف أنه في المرحلة الثانية سيعلن الجانبان وقفا دائما لإطلاق النار، وستطلق حماس سراح الجنود الإسرائيليين المتبقين لديها مقابل المزيد من الأسرى. وفي المرحلة الثالثة تسلم حماس الجثث التي تحتجزها مقابل رفع إسرائيل الحصار عن غزة والسماح ببدء إعادة الإعمار. من الناصرة ينضم إلينا أستاذ الدراسات الشرق أوسطية الدكتور محمود يزبك. أهلا بك دكتور. هل تحاول إسرائيل استباق المفاوضات بهذا التهديد لتفرض شروطها؟
أنا أعتقد أنه هذا كلام تهديدي أكثر مما هو كلام عملي. لا يوجد حتى الآن حسب ما كل المصادر العسكرية تتحدث في إسرائيل، لا يوجد خطة موضوعة في إسرائيل لاجتياح لمنطقة رفح، لأنه هذا يتعارض أولا مع القرار الأمريكي بأنه يجب أن تكون هناك خطة تضمن ترحيل السكان النازحين من جنوب قطاع غزة إلى منطقة آمنة، وهذا غير موجود. وكل التقديرات تتحدث على أنه من أجل ترحيل السكان من الجنوب إلى الشمال أو أي منطقة أخرى، هذا قضية ستستغرق أسابيع عديدة. ولذلك ما نسمعه في الأيام الأخيرة هو فقط عملية تهديد من أجل الضغط على حماس في قضية المفاوضات التي قد تنعقد في اليومين التالي القادمين. إنما هل إسرائيل تستطيع ذلك؟ أنا أعتقد أنه لا تستطيع، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي قدم تقريرا قبل أيام قليلة، وفي هذا التقرير ما رشح عنه يقول بأنه الجيش الإسرائيلي منهج ولا يوجد لديه قوات كافية لاستبدالها، قوات لاستبدال القوات العاملة الآن. فمعنى ذلك أنه إذا أخذنا المشهد ككل يمكن استبعاد هذا القرار أو هذا الكلام التهديدي الذي هو ليس كلام عملي بالنهاية.
ما تقديركم للخطوات العملية التي تراها حكومة نتنياهو في ظل الخلاف داخل كابينة الحرب؟
هذا الخلاف نتج عن خروج أحد أقطاب التآلف الحكومي، الائتلاف الحكومي، هو ما معروف بجدعون سار مع حزبه. ولذلك وجدعون سار الآن حينما خرج من الائتلاف الحكومي يطالب بأن يعود إلى الحكومة، ولكن بشرط أن يصبح عضوا في كابينة الحرب. وأعضاء كابينة الحرب الحاليين يعارضون ذلك، ولهم جانس اللي هو أحد أبرز الأعضاء له حق النقد الفيدو على إدخال أي شخص جديد إلى الكابينت. ولذلك نتنياهو يحاول الآن اللعب على الأوراق الموجودة بين يديه من أجل إضعاف المعارضة، المعارضة التي تعارضه في كابينت الحرب، للضغط أكثر على جانس وأيزنكوت اللي هم يعتبر المعارضين الأساسيين لنتنياهو، باستعمال ورقة ساعر الذي انفصل عن حزب جانس. لأي مدى هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير في المواقف العامة في خاصة المعارضين لنتنياهو؟ في شك كبير، ولكن طبعا نتنياهو لن يفوت فرصة لإضعاف معارضيه. وهذا ما لذلك في يوم البارحة مثلا حدث شيء رهيب بالسياسة الإسرائيلية، إنما حينما تقدم جانس وأراد التحدث معه هاتفيا رفض، ولأول مرة يعملها نتنياهو أنه رفض أن يتحدث معه هاتفيا بحجة أنه هذا يوم السبت، وهو لا يعمل في يوم السبت. ولكن طبعا هذه الحجة فارغة، لأنه نتنياهو هو علماني ويتحدث ويعمل عادي في أيام السبت. فمعنى ذلك أنه يحاول الآن نتنياهو تقوية صورته أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه حتى يعارض المعارضين، وهو شخصية قوية، هكذا يريد أن يبني صورته أمام المجتمع الإسرائيلي. ولذلك يستغل أي فرصة من أجل تجميل صورته وترميم الصورة المتهدمة عمليا لنتنياهو، شخصية فاشلة منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر، ومن ثم فشل في الحرب وفشل في يوم 7 أكتوبر، فشل في الاقتصاد، فشل في السياسة، فشل في كل شيء. والتقدير الذي يحصل عليه في كل استطلاعات الرأي الإسرائيلية تحت 4/10 علامة ساقط. ولذلك هو يحاول بقدر الإمكان ترميم صورته، إما بالمواجهات مع العلاقات الخارجية الأمريكية أو بمواجهة
مع معارضيه في داخل إسرائيل.
هذه الخلافات الظاهرة كيف تؤثر على عملية التفاوض سواء من حيث الإنجاز أو العرقلة؟
طبعا ستؤثر كثيرا على ما يبدو على المفاوضات، لأنه يعني ما يحصل هو أن نتنياهو غير معني عمليا في هذه المفاوضات المرة، وهو ما يفعله أنه يحاول استغلال أي فجوة كانت تكون من أجل أن يمنع هذه المفاوضات. ولذلك كان من المفروض أن يعقد مجلس الحرب ومجلس السياسة في ليلة البارحة، فأجل هذا إلى اليوم. والمهم أنه هو يعلم أنه في داخل مجلس المصغر، يعني مجلس السياسي المصغر، الحكومة المصغرة، هنالك أصوات كثيرة جدا التي تعارض الصفقة، ولذلك هو يريد استغلالها. وواضح جدا القضية الأهم هي حدود التي تعطى للمفاوض الإسرائيلي. يعني المفاوض الإسرائيلي سيذهب إلى قطر، سيسافر إلى قطر، هذا واضح بسبب الضغوط، ولكن ما هي إمكانيات المفاوضة التفاوض التي ستعطى؟ ما هي التصريح الذي سيعطى لهذا المفاوض الإسرائيلي اللي هو يعني رئيس المفاوض الإسرائيلي؟ على ما يبدو أنه سيحدد جدا إمكانيات التفاوض، ولذلك بعد يومين أو ثلاثة من ذهابه إلى قطر سيعود إلى تل أبيب ويقول أنه يعني لا أستطيع التحرك. وهذا يعتبر بالنسبة لنتنياهو نصرا، أنه يعني ذهب وفد إسرائيلي إلى قطر ولكن لم يستطع أن يتقدم، وهكذا هو يعني يعتبر نفسه أنه انتصر على أنه لم يتقدم بالمفاوضات.
ما الجديد الذي يمكن أن يطرأ في هذه الجولة من المفاوضات برأيك؟
واضح أنه في هنالك قوة عالمية وخاصة في الولايات المتحدة، يعني بعد أن سمعنا السناتور شومر وتأييد الرئيس بايدن لكلام السناتور شومر الذي انتقد بشكل شديد يعني سياسة نتنياهو، والضغط الداخلي الإسرائيلي الذي يعني يتعاظم من قبل عائلات الأصل الإسرائيليين وآخرين، هل هذا الضغط سيؤدي إلى تقدم في المفاوضات أم لا؟ أنا يعني تقديري في الوقت في الوضع الحالي أنه لن يكون هنالك تقدم المفاوضات، لأنه معنى تقدم المفاوضات الوصول في المرحلة النهائية للمفاوضات إلى وقف لإطلاق النار دائم وكامل وشامل، وهذا معناه إذا يعني انتهت الحرب بهذه الصورة أنه إسرائيل فشلت ونتنياهو بالذات فشلت وانتصرت حماس. والسؤال الكبير المطروح على الطاولة الآن، هل إسرائيل تستطيع أن تقبل بانتصار حماس؟ هل نتنياهو يستطيع أن يتعايش مع انتصار حماس؟ أنا باعتقاده لن يستطيع التعايش بهذا، لأنه فيما لو انتهت الحرب بعد شهر شهرين أو ثلاثة، مش مهم وين يعني انتهاء الحرب، ويكون انتصار لحماس، معنى ذلك أنه ستفتح مباشرة لجنة التحقيق الإسرائيلية، ونتنياهو لن يبقى بالحكم ولو ساعة واحدة، ستقوم الدنيا وتقعد في إسرائيل من أجل إنزاله عن الحكم، وعندها سيتقدم نتنياهو إلى لجنة التحقيق، وهكذا يعني سيخسر ماضيه بكل الصورة التي حاول أن يبنيها في الماضي على أنه قائد يعني فذ في إسرائيل، سيصبح يعني إنسانا نسيا منسيا، وحتى يعني قد يتعرض للسجن في فترة ما. ولذلك هو يعني مثلما قال السيناتور شومر الأمريكي أنه يضحي بالمصلحة الإسرائيلية من أجل مصلحته الخاصة، وهذا ما يجعل الكثير من المراقبين يعني غير متفائلين بنتائج المفاوضات الحالية.
هل هناك فترة محددة لإنهاء هذه العملية من التفاوض؟
لا، هو المفاوضات يعني من المفروض أن تمتد حتى يصل نصل إلى اتفاق ما، ولكن واضح جدا أنه بما أنه لا يوجد فترة محددة أنه الوفد الإسرائيلي قد يعود يعني بعد يوم أو يومين، لأنه الخلاف كبير جدا في نقطة أساسية، وهي نقطة هل تنتهي الحرب، مش مهم يعني بالمرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المفاوضات أم لا تنتهي الحرب. حماس يضع هذا شرطا أساسيا لكل مفاوضات، الوصول إلى مرحلة إنهاء الحرب، باقي التفاصيل ممكن التفاوض حولها، إنما هذا الشرط الأساسي الذي لا يمكن أن تتنازل عنه حماس، وبنفس الوقت لن يتنازل عنه نتنياهو. فالتضارب ما بين الطرفين كبير جدا هائل، وهل تستطيع الإدارة الأمريكية أن تضغط على إسرائيل باتجاه أن توقف الحرب؟ هذا سؤال يعني يحتاج إلى أيام عدة لنرى كيف ستتصرف الإدارة الأمريكية في هذا الموضوع.
قال مسؤول إسرائيلي رفيع لوسائل أعلام أمريكية إن الولايات المتحدة أبطأت وتيرة تسليم شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما حاول نفيه مسؤولون أمريكيون. وقال المسؤول الإسرائيلي إن شحنات المساعدات الأمريكية العسكرية في بداية الحرب كانت تصل بسرعة كبيرة، لكنها الآن بطيئة للغاية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضغط على إسرائيل أثناء محاولتها تدمير حماس في غزة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن تل أبيب تدرك تماماً مدى إحباط الولايات المتحدة من الحرب في غزة، بما في ذلك بذلها جهوداً أكبر لتوفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المحاصر. وفقا للمسؤول الإسرائيلي فإن هناك نقصا متزايدا في قذائف المدفعية من عيار 155 ملي وقذائف الدبابات من عيار 120 ملي، ولفت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى بعض معدات التوجيه الحساسة.
من القاهرة ينضم إلينا أستاذ جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، هناك من يقول إن هناك عملية تقسيم أدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة، بحيث يبدو أن هناك ضغطا من واشنطن على إسرائيل، كيف تقرأ ذلك؟
تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل سادة المشاهدين. ما يدفع الجميع لتحليل أن المواقف الأمريكية مواقف متباينة ومزدوجة حيال الأوضاع في قطاع غزة، أن التصريحات الأمريكية لا تنطبق مع الفعل الأمريكي على أرض الواقع. نحن نستمع إلى العديد من التصريحات الإيجابية، ولكن على أرض الواقع ما زال الدعم العسكري والإمداد العسكري والاقتصادي أيضا للجانب الإسرائيلي من الجانب الأمريكي قائم وأيضا موجود على أرض الواقع، وتقتصر فقط أدوات الضغط الأمريكية على الجانب الإسرائيلي في إدانة المستوطنين أو فرض عقوبات على بعض المستوطنين، ويعني الإشارة إلى هذا الأمر، ولكن جوهر القضية وقف التمويل العسكري والضغط بأدوات سياسية حقيقية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، هذا غير موجود على أرض الواقع. وهذا ما يدفع البعض أو الكثير ليتحدث إن تصريحات الأمريكية غير مطابقة للفعل الأمريكي على أرض الواقع، خاصة إن هناك أيضا الآن ربما خلاف يظهر على السطح ما بين بايدن ونتنياهو، لأن المصالح الأمريكية الإسرائيلية باتت متعارضة في الوقت الراهن، وأدوات الضغط أيضا الأمريكية أصبحت غير فعالة فيما يتعلق بالضغط على حكومة نتنياهو اليمينية، وبالتالي الفعل الأمريكي الآن أصبح ليس له التأثير المرجو منه، وليس له التأثير الذي بموجبه يمكن أن يوقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تحصد الأرواح الخاصة بالأبرياء والمدنيين والأطفال في قطاع غزة.
ماذا عن عملية إبطاء تسليم أمريكا لشحنات الأسلحة لإسرائيل وما حقيقتها؟
حتى الآن لم نرى وقائع على أرض الواقع تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقلص من يعني إمدادها العسكري للجانب الإسرائيلي، وما زال حتى الآن على الحديث فقط، وبالتالي في انتظار أن يكون هناك فعلا حقيقيا، وبالتالي نحن نحتاج إلى مثل هذه الأدوات إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل أن تحدث تأثيرا فعليا وتأثيرا إيجابيا من خلاله تستطيع أن تحجم هذه الحرب وتوقف آلة الحرب الإسرائيلية، فعليها أن تذهب إلى هذه الحلول السريعة والمنجزة، ومثل هذه الحلول المتعلقة بوقف الإمدادات العسكرية للجانب الإسرائيلي هي الحلول التي من شأنها أن تبطئ العمليات العسكرية في قطاع غزة، ومن شأنها أيضا أن توقف الحرب، وأيضا تجعل الجانب الإسرائيلي ينصاع لفكرة الهدنة ووقف إطلاق النار، وبالتالي نحن نحتاج بالفعل إلى هذا الحل. وأعتقد أن هذه هي ورقة الضغط الحقيقية التي تمتلكها الآن الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل في وقت يعني تتباين في الرؤى الإسرائيلية الأمريكية، وهناك خلاف حاد ما بين بايدن ونتنياهو. هذا الخلاف لا أيضا يعني أن هناك تضارب في المصالح أو هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية، ولكن هناك خلافا أمريكيا إسرائيليا فيما يتعلق بالمصالح الوقتية في الوقت الراهن. الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيقاف إطلاق النار وإحداث هدنة، لأن أيضا مصالحها في منطقة الشرق الأوسط ومصالحها حتى في مناطق أخرى في العالم تتأثر بسبب اشتعال وتيرة الصراع في الشرق الأوسط، وأيضا لديها انتخابات رئاسية في الداخل، وبالتالي هي تريد أن تهدئ من روعة هذه الحرب حتى تتفرغ لبعض الأمور الأخرى، ولكن المصلحة الإسرائيلية ومصلحة نتنياهو نفسه الذي يرى في إخماد هذه الحرب يعني مجالا لرحيله لا يريد أن يوقف هذه الحرب، وبالتالي من هنا يأتي الخلاف الأمريكي الإسرائيلي، وبالتالي العودة مرة أخرى لفكرة أوراق الضغط. لا نجد سوى هذه الأوراق المتعلقة بالوقف الخاص بالإمدادات العسكرية أو أيضا العقوبات الاقتصادية التي من الممكن أيضا أن تهدئ من روعة هذه الحرب.
هل هناك ارتباك في الإدارة الأمريكية وما يجب أن تفعله حيال إسرائيل والحرب على غزة؟
بالتأكيد من الواضح أن هناك ارتباك، وهناك تردد داخل البيت الأبيض فيما يتعلق بالقرارات التي من الممكن أن تصدر حيال الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن نحن نرى حتى تصريحات متغيرة ومتباينة ما بين القادة الأمريكيين أنفسهم، ما بين بايدن، ما بين بلينكن وزير الخارجية، ما بين أيضا نائبة الرئيس الأمريكي، حتى مختلف دوائر صنع القرار الأمريكي، الكونغرس نفسه يخرج منه عدة تصريحات متباينة ومتغيرة. وبالتالي أنا أعتقد أن حالة من الارتباك يعني تسود دوائر صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع هذه الأزمة، خاصة أن الموقف الأمريكي على صعيد المجتمع الدولي أصبح موقفا حرجا للغاية. الصورة الأمريكية اهتزت بشكل كبير جدا، المفاهيم التي كانت تدافع عنها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغيرها من المفاهيم أيضا سقطت عن الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الوضع الإنساني الراهن أصبح كاشف لحقيقة هذه الحرب. أيضا الضغط الشعبي في الداخل الأمريكي، يعني لا يمكن أن أيضا ننسى أن هناك مظاهرات أمريكية، هناك حركات احتجاجية، هناك أصوات خرجت حتى أمام بايدن في المؤتمرات الصحفية وأمام وزير الخارجية الأمريكي. وبالتالي كل هذه الأمور جعلت هناك ارتباكا داخل دوائر صنع القرار الأمريكي فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع هذه الأزمة، وهذا ينطبع على تأخر يعني أي من القرارات الحاسمة تجاه الجانب الإسرائيلي، لأن أيضا هناك حسابات أخرى لها علاقة باللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيراته على أيضا العملية الانتخابية خلال المرحلة القادمة.
ماذا عن إمكانية حدوث انقسام في إدارة بايدن نفسها؟
يمكن حالة الانقسام غير واردة في هذه اللحظة، ولكن ربما يحدث من أنواع التردد الذي يؤخر القرارات، خصوصا نحن نتحدث إن حتى وإن كانت هناك حالة من الانقسام الداخلي داخل الحزب الديمقراطي نفسه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة، إلا أن حالة الانقسام لم ولن تظهر على السطح في هذا التوقيت في ظل معركة انتخابية قائمة. الحزب الجمهوري فيها يستغل الحرب على قطاع غزة كورقة ضغط تجاه إدارة بايدن وتجاه الحزب الديمقراطي، وحتى وإن وبالتالي حتى وإن كان هناك نوعا من أنواع الانقسامات الداخلية في الآراء حول طبيعة التعامل مع هذه الحرب لم ولن تظهر على السطح حفاظا على ما واجه الحزب الديمقراطي. وبالتالي أنا أعتقد أن الناتج الحقيقي من هذا الخلاف في وجهات النظر داخل الحزب الديمقراطي ما نراه الآن من قرارات بطيئة وأيضا قرارات غير مؤثرة على سريان أو على يعني وقف إطلاق النار أو حتى الضغط على الجانب الإسرائيلي للوصول إلى هدنة والذهاب إلى هدنة. وبالتالي لا يمكن أن ننكر أن هناك حالة من الخلافات الداخلية داخل الحزب الديمقراطي، ولكن أيضا هي لم ولن تظهر إلى السطح بالشكل العلني حفاظا على أيضا المصالح الخاصة بالحزب في الانتخابات القادمة.
أثرت الحكومة الفلسطينية الجديدة قبل تشكيلها خلافا حادا بين حركتي فتح وحماس رغم استمرار الحرب الإسرائيلية الطاحنة على قطاع غزة، واستخدمت فتح لغة قاسية في الهجوم على حماس التي كانت قد وجهت انتقادا شديدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووصفته بأنه منفصل عن الواقع بعد قرار تكليفه الدكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وقالت فتح في بيان إن من تسبب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتسبب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة لا يحق له إملاء الأولويات الوطنية.
ورأت فتح أن المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها الشعب المظلوم في قطاع غزة وفي باقي الأراضي الفلسطينية. وأعربت فتح في بيانها عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة 7 أكتوبر الماضي والتي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة عام 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات والتنازلات وأن لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي؟ جاء بيان فتح رداً على هجوم شنته حماس وثلاثة فصائل فلسطينية ضد الرئيس محمود عباس بعد تكليف دكتور محمد مصطفى بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
من بيروت ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية سيد فتح كليب. بعد التحية، كيف يمكن قراءة خلاف كهذا في ظل معركة طاحنة على قطاع غزة؟
بكل تأكيد نحن في الجبهة الديمقراطية يعني عبرنا عن وجهة نظرنا بهذه الأمر في بيان رسمي صدر عن الجبهة الديمقراطية، واعتبرنا يعني أن مسألة تشكيل حكومة بهذه الطريقة لا يتوافق مع مخرجات الحوار الذي جرى مؤخرا يعني في موسكو، وكان من ضمن النقاط التي يعني طرحت في هذا الحوار هي قضية حكومة الوفاق الوطني. بالرغم ذلك الأمر يعني لم ينتهي بعد، وهناك الفرصة ما زالت سانحة، ونعتقد نحن في الجبهة الديمقراطية أن هناك إمكانية لإعادة يعني تصحيح وترميم العلاقات الفلسطينية، خاصة وأن يعني تداعيات العدوان الصهيوني يعني تدعو الجميع يعني لأن يكونوا مشاركين في تحمل تبعات وتداعيات هذا العدوان، بغض النظر عن التبريرات التي قدمها الأخوة في حركة فتح بأن هذا الأمر من صلاحيات الرئيس أو ليس من صلاحياته. الأمر ليس إذا كان يعني من صلاحياته أو لا، المسألة هي بضرورة أن يكون الجميع مشارك في تحمل أعباء وتداعيات العدوان الصهيوني، وطالما نحن نتحدث أن حوار موسكو كان الهدف منه استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، فأن خطوة من هذا خطوة يعني خطوة تشكيل الحكومة من شأنها أن تعقد الأمور أكثر وتجعل يعني من نتائج الحوار الذي حصل في موسكو وكأنها لم تكن، وكأن هناك من يتقصد استهداف نتائج الحوار، أو وكأن هناك وهذه الحقيقة وكأن هناك ضغوطات دولية من أجل الإسراع في تشكيل حكومة لا يشارك بها أحد. هنا المشكلة الرئيسية ليست إن كانت حكومة فصائلية أو حكومة تكنوقراط أو حكومة كفاءات، بالنسبة إلينا نحن في الجبهة الديمقراطية مطلوب أن هذه الحكومة تجيب عن ثلاثة تساؤلات. أولا، هذه الحكومة يجب أن تكون بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، وأمر تشكيلها لم يطرح على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. النقطة الثانية، برنامج الحكومة بالنسبة إلينا يعني قضية العدوان يجب أن يعني تتصدر اهتمامات هذه الحكومة، ورغم ذلك حتى هذه اللحظة ما زال هناك يعني من يناور وما زال حملات إعلامية ما تزال قائمة. النقطة الثالثة والرئيسية، ما هي القضايا التي ستتصدى لها؟ هل قضية الإصلاحات التي جرى الحديث عنها ستكون استجابة للضغوط وفي المطالب الأمريكية والغربية، أم ستكون إصلاحات نابعة من حاجة المجتمع الفلسطيني باعتبار أن الإصلاح حاجة طبيعية؟ لذلك أنا أقترح أن الأمر يعني نعتقد نحن في الجبهة الديمقراطية أن الأمر لن ينتهي بعد، وهناك إمكانية يعني لاستئناف الحوار الوطني، خاصة بما له علاقة يعني بما هو أوسع من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. مدعوون نحن جميعا إلى يعني استدراك الأمر بدعوة لحوار وطني على مستوى الأمناء العامين لصياغة استراتيجية وطنية مشتركة تجيب على الأسئلة المطروحة بما يتعلق بتداعيات العدوان سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
هل الرئيس عباس يراها حكومة وحدة وطنية؟ وكيف يمكن للسلطة الترويج لها في هذا الإطار؟
فبكل تأكيد يعني من خلال اسم الشخص المطروح ومعروف يعني اسم الدكتور محمد مصطفى يعني على المستوى العربي وعلى المستوى الأوروبي وعلى المستوى الغربي، وهو يعني شخصية مقربة من الرئيس محمود عباس، كل هذه الأمور لعبت دور يعني في هذا الأمر. لكن احنا بالنسبة إلينا يجب أن يكون الأمر مطروح على الفصائل الفلسطينية، لم يجري مناقشته مناقشة تشكيلة الحكومة. نحن نتحدث عن المبدأ، لا نتحدث عن أسماء، نتحدث عن مبدأ تشكيل الحكومة، وخاصة إذا كان هناك يعني نوايا صافية بمعالجة الانقسام كان يجب أن يطرح هذا الأمر يعني على الفصائل الفلسطينية لتبدي رأيها وليؤخذ برأيها، لا أن يتم تشكيلها بهذه الطريقة بغض النظر عن الاعتبارات العربية والاعتبارات الأوروبية والدولية، وبغض النظر عن اعتبارات إذا كان الرئيس يحق له أن يشكل حكومة أم لا. المسألة ليست اختصاصات صلاحيات الرئيس أم لا، المسألة لها علاقة بأن هناك عدوان صهيوني، ولا يمكن لأي طرف فلسطيني مهما حاز على دعم عربي وعلى دعم دولي وعلى دعم أمريكي أن يتصدى
لما نحن قادمون عليه بمفرده. مطلوب مننا جميعا يعني أن نواجه هذه التداعيات بوحدة وطنية، لأنه يعني طبيعة حكومة التكنوقراط هو أمر مختلف عن التكنوقراط المطروح في دول أخرى غير فلسطين في أنظمة مستقرة. مثلا عندما يكون الأمر متعلق بقضايا إصلاحات على مستوى الفساد وعلى مستوى اقتصادي، أما بالنسبة إلينا كشعب فلسطيني أن القضية هي قضية سياسية يعني في المقام الأول، وما يتعلق بإصلاح وبفساد فهذا الأمر هو بالأساس من صنيعة الولايات المتحدة ومن صنيعة الدول المانحة.
ماذا إن تعهد الرئيس عباس بالاستجابة لكل مطالبات الفصائل والقوى الوطنية؟ هل يمكن دعم الحكومة بعدها؟
بالتأكيد، يعني إن كان هناك استجابة من الرئيس أبو مازن لما تطالب به الفصائل الفلسطينية بالتأكيد سيكون هناك تعاون، لأن جميع الفصائل يعني معنية بأن تكون شريكة خلال المرحلة القادمة في صياغة القرار، شريكة في تحمل تداعيات وأعباء العدوان الصهيوني.
الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 9 صواريخ فامباير تشيكية و3 أورغن سوفيتية أطلقتها قوات كييف على مقاطعة بيلغرود. وجاء في بيان الوزارة أنه تم إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا ب9 صواريخ من راجمة فامباير RM70 و3 صواريخ من راجمة أورغن. وصدت الدفاعات الجوية الروسية هجوماً واسعاً بالمسيرات شنته قوات كييف استهدف موسكو وضواحيها ومقاطعات جنوب غربي البلاد.
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن وزير الدفاع سيرجي شايغو قام بزيارة عمل إلى قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وزار مركز قيادة أسطول البحر الأسود، حيث قدم له ضباط قيادة الأسطول وضباط الأركان تقريراً عن الوضع الحالي وأعمال العدو وأداء وحدات الأسطول للمهام القتالية في منطقة مسؤولياتها. وقالت الدفاع في بيانها أنه خلال الاجتماع كلف الوزير بمهمة إجراء تدريب مستمر مع الأفراد في النهار والليل على حد سواء لصد الهجمات الإرهابية للعدو، وكذلك تحسين قدرة السفن على حماية البنية التحتية في منطقة مسؤولية الأسطول.
اقترحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذلك ردا على كلامه بشأن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية. وقالت زاخاروفا: أقدم اقتراحا للرد على ماكرون التوقف عن توريد الأسلحة إلى كييف التي تستخدم لقتل المدنيين وكذلك التوقف عن رعاية الإرهاب. ونصحت زاخاروفا ماكرون بتقديم اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط.
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إنه من الممكن تنفيذ عمليات برية لمواجهة القوات الروسية في أوكرانيا. وقال ماكرون في مقابلة صحفية إنه يجب تنفيذ عمليات على الأرض مهما كانت لمواجهة القوات الروسية، مشيرا إلى أن قوة فرنسا تكمن في حقيقة أنها قادرة على القيام بذلك بحسب زعمه.
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة باسم الإنسانية. وكتب تيدروس أدهانوم على موقع أكس إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن خطة إسرائيلية لشن هجوم بري على رفح، وهو تصعيد جديد للعنف في هذه المنطقة المكتظة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمعاناة.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
رئيسة لجنة الانتخابات بموسكو تقول إن أنظمة المعلومات لم تتعطل خلال الانتخابات الرئاسية رغم الهجمات المتكررة.
الخارجية الروسية تقول إن نظام كييف يكثف أعماله الإرهابية ضد روسيا من أجل استجداء الغرب للحصول على المساعدات.
جالنت يعقد جلسة لبحث صفقة التبادل بعد رفض نتنياهو اجتماع لكابينة الحرب.
إسرائيل تعتزم التحرك في رفح قبل نهاية رمضان حال فشل مفاوضات تبادل الرهائن مع حماس.
الولايات المتحدة والأمم المتحدة تعربان عن قلقهما مجددا بشأن هجوم إسرائيلي مرتقب على رفح.
فتح تشن هجوما حادا على حركة حماس بعد رفض الحركة وفصائل أخرى قرار عباس بتشكيل حكومة جديدة. للمزيد زوروا موقعنا sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.